الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اعتبار الذات والراحلة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الذات والراحلة. رواه الدارقطني. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذات والراحلة، يعني قوله من استطاع إليه سبيلا. رواه ابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وجميع أقاربنا ومشايخنا وكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال: باب اعتبار الزاد والراحلة. قلنا فيما تقدم إن شروط وجوب الحج أربعة أو خمسة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، يمكن أن نعتبرهما أو أن نعتبرهما شرطان، أو أن نقول التكليف فيشمل العقل والبلوغ فتكون شرط واحد، فإن اعتبرنا التكليف، إن قلنا التكليف فيكون الإسلام شرط والتكليف شرط، والحرية الشرط الثالث، والقدرة الشرط الرابع. وإن قلنا التكليف جعلناه شيئين، البلوغ والعقل، فتكون خمسة: الإسلام والعقل، والبلوغ والحرية، والاستطاعة والقدرة. ويضاف شرط آخر في حق المرأة، وهو وجود المحرم، وسبق بيان هذه الشروط، منها ما هو شرط للوجوب والصحة كالإسلام والعقل، لا صح الحج من كافر، وإن قلنا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن خطابهم ولا لأنها تصح منهم، وإنما يعاقبون عليها في الآخرة. والعقل معلوم أن المجنون لا يصح منه عمل ولا مؤاخذة عليه، فإذا الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. والبلوغ والحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، على معنى أن الصبي يصح حجه، لكنه لا يجب عليه ولا يجزئ عن حجة الإسلام. وكذلك العبد يصح حجه، لكنه لا يجب عليه ولا يجزئ عن حجة الإسلام. لو أنه حج وهو عبد ثم عتق أصبح حرا فإنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام. وكذلك الصبي إذا حج وهو صغير فيصح حجه، لكنه إذا بلغ يجب عليه حجة الإسلام إذا كان مستطيعا. ولهذا نقول البلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. أما الاستطاعة أو القدرة فهي شرط للوجوب دون الإجزاء والصحة، شرط للوجوب دون الإجزاء أيضا، شرط للوجوب دون الإجزاء. على معنى أن غير القادر لو حج، يعني كلف نفسه أو حج أو حج به، فإن هذا الحج يجزئه عن حجة الإسلام ويسقط به الواجب. ولهذا نقول إن الاستطاعة أو القدرة شرط للوجوب دون الإجزاء. وموضوع اليوم هو عن القدرة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع، من هو المستطيع. فالشيخ رحمه الله ترجم لهذا وبين اعتبار الزاد والراحلة في الاستطاعة، وأن المستطيع هو من توفرت لديه أو توفر لديه الزاد والراحلة. وكأنه يقول إن من لم يكن عنده زاد ولا راحلة فإنه ليس بمستطيع، على تفصيل سنذكره إن شاء الله. فقال باب اعتبار الزاد والراحلة، يعني أن هذا أمر معتبر في الاستطاعة، وأن من لم يجد زادا ولا راحلة فإنه لا يكون مستطيعا، ومن ثم فإنه لا يجب الحج عليه. هذا معنى أو هذا هو المقصود بهذه الترجمة والمقصود بهذا الباب. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، رواه الدارقطني. والخبر الثاني عن عباس أيضا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الزاد والراحلة، يعني قوله من استطاع إليه سبيلا، رواه ابن ماجه. هذان الحديثان فيهما مقال كبير بين أهل العلم، وبعض أهل العلم لا يثبته، ولكن لهما طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا حتى تكون بمجموعها تصلح للاحتجاج، على ما رجحه جمهور أهل العلم وبخاصة جمهور المحدثين والناظرين في أسانيد الرجال أو أسانيد الأحاديث كالحافظ بن حجر وغيره. ولهذا يقولون إن طرق الحديث كلها ضعيفة، ولكن لا يخفى أن بمجموعها يقوي بعضها بعضا فتصبح للاحتجاج بها. وممن بسط القول في هذا من المتأخرين الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، وقد بسط في هذا وأطال فيه وبين أقوال العلماء في هذا وصحح أن الزاد والراحلة معتبران في الاستطاعة فيما يعتبران فيه، يعني من بعد المسافة. إذن في شرط الاستطاعة الذي أشرنا إليه قبل قليل، وقد يسمى أيضا القدرة أو القادر، وقد أشرنا كذلك في دروس ماضية إلى أن القادر هو من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات الشرعية والحوائج الأصلية. نشرح هذا بعض الشرح حتى يتبين المقصود بالزاد والراحلة، ويتبين كلام أهل العلم في هذا. فإذا كان القادر هو من وجد زادا وراحلة، إذن يتبين من هذا القول أو من هذا التعريف على أن الزاد والراحلة معتبرة في القدرة. ولهذا قال القادر من وجد زادا وراحلة، من أمكنه الركوب أولا، من أمكنه الركوب. ولهذا في الباب السابق في وجوب الحج على المعذور إذا أمكنته الاستنابة، كانت السائلة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، أي أنه لا يمكنه الركوب. فإذا إمكان الركوب معتبر في الاستطاعة. فإذا كان الإنسان شيخا كبيرا أو كان نضو الخلقة، يعني لا يثبت على الراحل، لا يثبت في نفسه، إما لأن في أعصابه ضعف أو عنده شيء من الشلل أو عنده شيء من الفالج أو عنده من الأمراض التي تتعلق بالأعصاب وتتعلق بالقدرة على التماسك والاستمساك في الراحلة مثلا وهو لا يستطيع، أو كذلك أيضا كان عنده في الوسائل المعاصرة مثلا عنده ضغط أو عنده بعض أمراض لا يستطيع، أو دوار شديد لا يتمكن معه من ركوب البحر أو ركوب السيارة أو ركوب الطائرة ونحو ذلك، فإن هذا يدخل فيه فيكون. ولهذا قالوا: القادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله. الزاد والراحلة، الزاد هو المتعلق بمعاش بني آدم مما يتقوت به بنو آدم من الماء والأكل، ومعلوم أن أهل كل بلد يختلفون في صنوف الطعام والشراب. وراحلة، الراحلة هي المركوب، سواء كان دابة بهيمة من النوق وغيرها أو من المركوبات المعاصرة كما هو معلوم في المركوبات البرية أو البحرية أو الجوية. وسواء كانت هذه القدرة على المركوب، سواء كان يملك مركوبا خاصا أو كان قادرا على أن يركب في المركوبات العامة أو في المراكب العامة كالقدرة على حصول على التذاكر مثلا، سواء في الباخرة أو في القطار أو في السيارة أو في الطائرة، لأن منها ما هو خاص ومنها ما هو للنقل العام، فتمكنه من الحصول على القدرة على الركوب سواء كان في سيارة خاصة أو في سيارة في نقل عام أو سواء كان في باخرة أو كان في طائرة أو غير ذلك. فإذا إذا وجد هذا، هذا هو المتعلق بالراحلة. قالوا: صالحين لمثله. هذا أيضا فيه اعتبار لدرجات الناس وطبقاتهم، وهذه سنة الله عز وجل في هذه الدنيا أن يتفاوت الناس. الله عز وجل يقول: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. إذن التفاوت هذا هي سنة الله في خلقه، ولا يمكن أن ينفك عصر ولا مجتمع في أي زمان أو مكان من هذا التفاوت والتباين، مهما ادعى في العصر الحاضر من القول بالمساواة، فإن المساواة غير ممكنة أبدا، لأن الله فضل الناس بعضهم على بعض، وهذه سنة الله، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ولهذا في جميع الميادين لا يمكن يكون الناس إلا مصنفين، فيهم الرئيس وفيهم المرؤوس وفيهم أصحاب المراتب، تتدرج من دائرة صغيرة إلى دائرة أكبر إلى مساحة أكبر إلى تدرجات حتى تصل إلى مستوى مثلا رئيس الدولة أو ولي الأمر أو الإمام أو الزعيم إلى آخره، ولا يمكن تقوم الحياة إلا بهذا، لأن الله عز وجل ركب الدنيا على هذا. ولهذا لا يمكن أن تتحقق المساواة ولا تستقيم الدنيا بالمساواة، لأنه لو تساوى الناس لما خضع أحد لأحد. نعم، هم قد يتساوون في التكاليف ويتساوون في الحقوق والواجبات من حيث أن كل من توجهت إليه مسؤولية يجب أن يقوم بها على وجهها، ومن حيث أن من كان له حق يجب أن يأخذه، هذا نعم هذا حق، ولهذا التكاليف الشرعية يتساوى الناس فيها على ما هو مفصل. أما في أمور المعاش وفي أمور مراتب الدنيا فهذا لا يمكن. ولهذا الذي يقرره أهل العلم أن الواجب بين الناس هو المواساة وليس المساواة في أمور المعاش وفي أمور القضايا المالية ونحو ذلك. الواجب هو المواساة وليس المساواة، لأن المساواة غير متعذرة، لأن المساواة متعذرة. ولهذا حينما يكون الغني غنيا هناك حقوق واجبة في ماله يدفعها هذا المستحق، لكنه لا يقال له أبدا عليك أن تقاسم مالك للمحتاجين بحيث تساوي غيرك ممن لم يكسب ومن لم يعمل أن يساوي كذا، لا يمكن، لأن حقك محفوظ في كسبك وفي عملك وفي جهدك، فلا يضيع لا عند الله ولا عند الناس. أما أن يكون فقير كسول لا يعمل أو حتى عامل أيضا، وذلك عامل وحقق مكاسب يقال ما حققته من مكاسب عليك أن تساوي به غيرك، هذا لا يقال. وهذا معلوم أن به خراب الدنيا، ولهذا الذين أخذوا بالتأميم في بعض حقب التاريخ سواء معاصرة أو ماضية ما حققوا شيئا، لأن هذا لا يمكن ولا يؤدي إلى شيء، وإنما كان خرابا في خراب. إنما اللي يقال هناك نعم حقوق واجبة على الأغنياء للفقراء، نعم، وتختلف هذه الواجبات في درجاتها، ويختلف الطلب كذلك في تأكده وسنيته ووجوبه. فالقدر الواجب من الزكاة مثلا القدر المتعلق بصلة الأرحام، النفقة الواجب على الأقربين متدرجة، هذه نعم نوع من الواجبات، حق الضيف، حق إلى آخره، إذا وقع في مخمصة وقع في مالكة، هذه أمور معروف حكمها. لكن لا يتصور أن يقال أنه لا بد أن يواسي أن يساوي الأغنياء الفقراء بأموالهم، فإن هذا لا يمكن. ومن طريف ما استدل به وأشار إلى الحافظ بن حجر في الفتح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حلق رأسه في حجة الوداع، والذي حلقه أبو طلحة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم نصف شعره حينما حلقه وزعه على الناس، النصف الثاني خص به أبو طلحة، النصف الثاني أعطاه أبو طلحة، والنصف الأول أمره أن يقسمه في الناس. مما استنبط أهل العلم من هذا الحديث من فوائد، قالوا هذا يدل على أن الواجب هو المواساة وليس المساواة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طلحة أكثر مما أعطى الآخرين، فإذن المساواة ليست واجبة ولا لازمة، إنما المواساة تعطي هذا وهذا على حسب ما يتبين من مصلحة ومن حكمة ومن ظروف ونحو ذلك. إذن حينما يقول علماء صالحين لمثله في الزاد والراحل، على معنى أنه يراعى أحوال ذوي الهيئات ويراعى أحوال الناس، فبعض الناس لا يحسن أن يركب الدابة مثلا إلا بهودج، فإذا لم يوجد هودج مثلا لا يلزمه الحج مثلا، لأنه لا يركب ويلحقه مشقة شديدة مثلا. وكذلك إذا كان ممن يخدم مثله فيحتاج أن يكون معه خادم، لأنه لا يحسن أن يخدم نفسه وهو من ونحو ذلك، هذا معنى صالحين لمثله. بعد قضاء النفقات الشرعية، النفقات الشرعية وكذلك أيضا الواجبات الشرعية أيضا، مثلا أولاده وزوجه لابد أن يترك لهم من المال ومن النفقة ما تكفيهم حتى يرجع، إذا لم يستطع لا يجب عليه الحج، ولا يترك أولاده ضائعين، ولا يترك أولاده عند الجيران، ولا يترك أولاده عند الأقارب ينفقون عليهم، هذا لا يلزم، لأن عليه أن يحافظ على أولاده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، فهؤلاء أنت مسؤول عنهم ولا يلزمك الحج ما دام أنك غير مستطيع على تأمين نفقاتهم، فعليك أن تؤمن معاشهم وتؤمن حياتهم حتى ترجع. كذلك أيضا الواجبات الشرعية من نحو الديون، إذا كان عليك ديون لابد أن تسددها، وإذا لم تستطع فإنه لا يجب عليك الحج حتى تسدد الديون. والحوائج الأصلية، الحوائج الأصلية على معنى أن يكون المال الذي عندك زائدا عن حاجتك الأصلية أو حوائجك الأصلية. المقصود بالحوائج الأصلية الأمور التي تتعلق بمعاشك وتتعلق بشؤونك الخاصة. مثلا إذا كنت نجارا وعندك مال، ولكن هذا المال محتاج له في نجارتك، إما أن تشتري آلات تتوقف عليها نجارتك، أو أنت فلاح عندك مال لكنك محتاجه في أمور الزراعة، كأن تشتري به دابة أو تشتري به محراث أو تشتري به أدوات سقي أو أدوات حرث، فإنه لازمك أن تحج. لماذا؟ لأن حوائجك الأصلية مقدمة على الحج، لأنك لو اشتريت به تعطلت وأصبحت عالة على الناس، بينما هذا أهم، والإسلام لا يريدك أن تكون فقيرا محتاجا، فحوائجك الأصلية مقدمة على الحج. كذلك أيضا إذا كان عندك أشياء في مزرعتك أو في منجلك أو في مصنعك أو في الورشة أو في، لا يلزمك أن تبيعها، عندك آلات في الورشة أو آلات في المصنع أو آلات في المزرعة أو سيارة في المزرعة أو حتى بهيمة أو جاموسة أو بقرة أو ثور تقول تبيعه حتى تحج، نقول لا يلزم. لماذا؟ لأن هذا من حوائجك الأصلية وأنت تحتاج إليه ويتوقف عليه معاشك، فهذا لا يلزم. حتى مثل طالب العلم قالوا إذا كان عنده كتب تلزمه أن يبيعها، لأن هذه متعلقة بحوائجه الأصلية. إذن لابد أن يكون المال زائدا بعد النفقات الشرعية وبعد الحوائج الأصلية. فإذا كان أمنت حوائجك الأصلية وأمنت نفقاتك الشرعية وبقي عندك مال زائد، حينئذ تحج. إذن القادر أو المستطيع هو من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات الشرعية والحوائج الأصلية. هذا معنى تعريف القادر عندهم. بقي أن نشير إلى أشياء تتعلق بالقدرة كذلك، وهي من التوابع، منها مثلا أن يكون الطريق مأمونا. لو كان الطريق مخوف أو كان فيه قطع طريق أو كان حرب في الطريق فإنه لازم أن تحج، ولو كان عندك مال وعندك مركوب وعندك، لكن ما دام الطريق غير آمن فإنه لازم. أو كان في الطريق ضرائب يسمي العلماء خفارة، لو كان في الطريق خفارة يدفع ضرائب، كل ما يمر بحدود يدفع رسوم لا يطيقها، لا يلزم. أما إذا كان الحدود المعتاد ومبتلى الناس بها وهي ليس فيها شيء فاحش، فهذه ذكر العلماء أنه إذا كان في حدود ثمن المثل وأمر لا ينفك عنه عصر ولا يمكن التخلص منه، فهذا إذا كان قادر يدفع، وإذا كان غير قادر لا يلزم، لأن هذا داخل في الاستطاعة. فالضرائب مثلا أو الرسوم الموجودة على الحدود إذا كان يستطيع يدفعها وهي في حدود ما في موالاة في حدود أعراف الناس، بغض النظر عن قول بحلها وحرمتها، لكنها وجدت ولا تصرح العلماء بهذا، إذا كان في حدود الأشياء المعتادة وتطاق فلا مانع، أما إذا فحشت أو لا يستطيعها فيعتبر غير مستطيع ولا يلزمه الحج. كذلك أيضا قالوا فيما يتعلق بعلف الدواب، علف الدواب معلوم أنه لا يمكن أن الإنسان يحمل علف لدابته من بلده إلى مكة، وبخاصة إذا كان بلدان بعيدة كالهند والباكستان والمغرب، لا يتصور أن يحمل مثلا علفا لهذه الدابة من المغرب إلى مكة، هذا لا يمكن، لأن العادة أنه يجده في الطريق إما أن يشتريه وإما أن يكون في مراعي وكلاء وحشائش ونحو ذلك. مثله طبعا الوقود في المركوبات المعاصرة البنزين وغيره، فإذا كان متوفر في الطريق بسعر المثل وبالثمن الذي يطيقه فهذا ويستطيعه فيلزمه الحج. إذا كان لا يستطيع وكان غالي جدا لا يلزم، لأن هذا أيضا داخل في مكملات الاستطاعة، العلماء صرحوا بهذا. إذن هذا كله داخل في الاستطاعة. يضاف شرط آخر للمرأة وسيأتي الكلام عليه، وهو وجود محرمها، وهذا سيأتي في الباب الذي بعد هذا. إذن يعتبر الزاد والراحلة في الاستطاعة، لكن إذا كان الإنسان قريب من مكة ويستطيع أن يمشي، كما لو كان في بحرة، بحرة تعرفون تبعد عن مكة حوالي 30 كيلو، حوالي 30 كيلو، أو حتى من جدة أيضا كذلك، وهو عنده قدرة على المشي، قادر على المشي، هل يلزمه الحج أو لا يلزمه، أو لا يكون مستطيعا؟ لأننا نقول لا بد من الزاد والراحلة. الإمام مالك رحمه الله لا يشترط الزاد والراحلة، إنما يشترط عموم الاستطاعة بأي كيفية، حتى لو كان يستطيع أن يمشي من المغرب فعليه أن يمشي، فهو نشيط ويستطيع وقوي يستطيع أن يمشي فله أن يمشي، فعليه أن يمشي، أو حتى كما الباكستان أو من جنوب شرق آسيا يأتي يمشي على أقدامه وهو مستطيع فإنه يلزمه، هذا على رأي الإمام مالك رحمه الله. أما الجمهور يقولون لا، إذا كان العادة أنه يركب في مثل هذه المسافات ولو كان قادرا فإنه لا يلزم، لأن هذا خلاف المعتاد، هذا خلاف المعتاد، لكن معلوم أنه لو مشى وحج فحجه صحيح، لكن هل يلزم؟ هل يكون مستطيع؟ لم يقول لا، ما دام أن العادة أنه يركب في مثل هذه المسافات فلا يلزمه أن يذهب أن يحج ماشيا. لكن إذا كانت المسافة قريبة، كانت تكون دون مسافة قصر أو يطيقها بلا مشقة في المعتاد، فإنه نعم يلزمه أن يحج، وهذا هو الصحيح، كما قلنا كسكان جدة وسكان بحرة، أو حتى قد يقال أيضا أحيانا في سكان الطائف أو قريبا من ذلك، لأن هذه المسافات لا تكون بعيدة جدا إلا إذا كان خوف وعدم أمن فهذا شيء آخر. أما إذا كان يطيق أن يمشي ويحمل معه متاعه بحيث لا يجد مشقة زائدة فإنه يكون مستطيعا، ومن باب أولى في من هو دون ذلك كمن كان في مكة أو كان قريبا منها، فهذا هو الصحيح في هذا. كذلك أيضا نقل عن مالك رحمه الله أنه إذا كان ممن يعيش على السؤال في بلد، يعني يشحت شحات في بلده، كان هذا يلزمه الحج عن طريق أيضا السؤال والمسألة، يحج ويشحت الناس، رخص في هذا المالكية، بل قال أن هذه مهنته وعليه أن يحج حتى عن طريق سؤال الناس، ولكن هذا المعلوم أنه غير وجيه، أولا لأن المسألة مذمومة في الشرع، والإنسان لا يسأل الناس بإطلاق إلا إذا كان هناك في حدود ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تحل المسألة إلا لثلاثة. أما أن تكون المسألة مهنة فهذا غير وجيه، وأدلة الشرع لا تخدمه. ولعل مما يؤكد موضوع القدرة على المشي إذا كان ممكن، وهو مما يمشى فيه عادة، قوله تعالى وأنذر الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجالا يعني مشيا على أرجلهم، رجالا يعني مشيا على أرجلهم وعلى كل ضامر، الضامر هي الدابة التي قد يعني أعدت للسفر، ضمرت من أجل السفر في المسافات الطويلة، والمقصود بها عموم المركوبات. نعم يا شيخ.
باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بتحريم. علي بن عباس.
بتحريم؟ لا بمحرم.
بتحريم.
لا بمحرم.
باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا. قال فانطلق فحج مع امرأتك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليهما. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. متفق عليه. وفي لفظ قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه. وفي رواية مسيرة يوم. وفي رواية مسيرة ليلة. وفي رواية لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. رواهن أحمد ومسلم. وفي رواية لأبي داود بريدا.
هذا في النهي عن سفر المرأة للحج أو غيره إلا بمحرم. قلنا قبل قليل إن من شروط الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود محرمها، وأن المرأة لا تكون مستطيعة أو داخلة في الاستطاعة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لا تكون مستطيعة إلا إذا توفر فيها ما سبق أو توفر لها ما سبق من الزاد والراحلة. على التفصيل السابق يضاف إلى ذلك وجود المحرم. إذا لم تجد محرما فإنها لا تكون مستطيعة ولا يجب عليها الحج. لا تكون مستطيعة ولا يجب عليها الحج. والأحاديث في هذا صريحة، وبخاصة في النهي عن سفر المرأة للحج أو غيره على ما سيفصل في الأحاديث، أحاديث الباب، وكذلك أيضا في خلوة الرجل المرأة. وهذا باب عظيم، والتعاون فيه يجر إلى وباء ووبال خطير. ومع الأسف أنه في عصرنا الحاضر ابتلي أهل هذا العصر فيما ابتلوا بهذه المدنية التي جلبت على الناس وحصل فيهم ما حصل من التهاون والتساهل في هذا الباب، وكأنهم في فتنة شب عليها الصغير وهرم فيها الكبير. ومع الأسف أن أعداء الإسلام اتخذوا من هذا الباب مدخلا عريضا أفسدوا فيه كثيرا من التصورات لدى جميع الأمم مسلمين وغير مسلمين. ومعلوم الضرر الذي يحصل في هذا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال بالنساء، وأن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وكأن المتسنمين قيادات هذه الحضارة المعاصرة يدركون هذا، وكأنهم يريدون حقيقة إفساد الأمم حتى إفساد أنفسهم، والفساد حتى حاصل فيهم. ومع الأسف أنهم استطاعوا أن يغزوا كثيرا من الأقطار والبلاد ويبسطوا فلسفاتهم إن صح التعبير ومناهجهم وأفكارهم ويفرضوها على كثير من الأمم وعلى كثير من الناس، فكان غزوهم الفكري أخطر ما يكون، ونشأت الناشئة ونشأ الناس على مثل هذا. وأنت حينما تقارن في أوضاع كثير من المسلمين فيما يتعلق بأحوالهم الأسرية وبخاصة في أوضاعهم وأوضاع نسائهم وزوجاتهم وبناتهم، وتعرض ذلك على الكتاب والسنة، تجد في هذا فارقا كبيرا. وحينما تغربل أسباب الفساد وأسباب الانحراف وأسباب قتل الغيرة وأسباب تقطيع الأرحام، كله راجع إلى هذا، لأنهم ابتعدوا كثيرا عن تعاليم الإسلام في هذا الباب. وتعاليم الإسلام في هذا صريحة جدا في ضرورة إبعاد النساء عن الرجال من غير مسوغ شرعي ومن غير الحفاظ على الشروط الشرعية والأوامر الشرعية. وهذا لم يكن جناية فقط على المسلمين، بل حتى فساد في الأرض كلها، حتى الحضارة اكتووا بهذا اكتواء ظاهرا، وأصبحوا في فتن وتفلتت عليهم الأمور، وأصبحوا مجرد همهم أن يمتعوا أنفسهم سواء كانوا رجالا أو نساء، من غير نظر إلى العواقب السيئة والوخيمة التي هم لا زالوا فيها، سواء فيما يتعلق بالأمراض الجسدية والأمراض النفسية. أخرجوا المرأة من عزها ومن صيانتها ومن حفظها ومن وظيفتها، حقيقة أخرجوها من أجل أن يستمتعوا بها، حتى إذا ما انتهوا منها وتجاوزت السن الذي لا تصلح بعده، رموها في دور عجزة أو في أي مكان أو في وظيفة تقبع وراءها، وقد خسرت كل شيء. وأنت حينما فيما يتعلق بالأمراض وتراجع العيادات المتعلقة بالأمراض التناسلية وغيرها، ترى العجب العجاب في قضايا كبيرة وواسعة وإحصاءات منشورة لا تكاد تصدق حينما تسمع. ومع هذا، ومع أنهم يدركون كل هذا وهم بأنفسهم هم الذين ينشرون هذه الإحصائيات، ومع هذا كما قال الله عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. لأن الإنسان إذا ابتعد عن منهج الله عز وجل فإنه سيكون أحط من بهيمة الأنعام ولو كان عنده عقل. ولقد مكناهم فيما يمكنكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يرون النار تأكل فيهم ومع هذا لا يتعظون. يكفيك أن ترى وهم يعتبرون أنفسهم في عصر النور وفي عصر الحضارة وفي عصر التقدم وفي عصر الخروج كما يعبر من الظلمات، وأنت ترى فيهم كيف يتعاطون المهلكات المخدرات والمسكرات، لأنهم لو كانوا فعلا أصحاب عقول راجحة وأحلام راجحة لما وقعوا في مثل هذا. لكن ليس الذكاء وحده والعبقرية وحدها هي المنقذ، وليست هي سبيل الهداية، وإنما الهداية من الله عز وجل لمن أرادها ولمن سار على منهج الله عز وجل. وكونهم أحط من بهيمة الأنعام وأضل من الأنعام هذا أمر لا نزاع فيه. لماذا؟ وأنا أقصد حتى المنتسبين إلى الإسلام حينما يقعون في الموبقات والمهلكات من المحرمات، لأن بهيمة الأنعام والأنعام كلها تعرف الضار من النافع في حدود ما هداها الله عز وجل، لأن الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالبهائم بشتى صنوفها تستطيع أنها تعرف الضار فتجتنبه، وتعرف النافع فتقدم عليه في حدود إدراكاتها. فالمأكولات والمشروبات تستخدم حاسة الشم مثلا، فما لا يعجبها تتركه وما يناسبها تأكل وهكذا، وتدافع عن نفسها إذا رأت خطرا، وتذهب إلى المكان الذي ترى أن فيه أمنا وهكذا. أما الإنسان يعلم أن هذا ضار، ويعلم أن فيه حتفه وأن فيه هلكته، ومع هذا يقدم عليه. في المخدرات، في المسكرات، أقلها التدخين مثلا. التدخين قد يكون أول ما ظهر الناس لا تميز ضرره كثيرا، وكان مع الخلاف بين أهل العلم الشرعي هل هو محرم وغير محرم، لأنه أول ما ظهر يعني ما درك ضرره. لكن الآن كل الأطباء وكل المنظمات الصحية والجمعيات والجهات الاجتماعية والدولية والرسمية والشخصية والطبية والنفسية كلها تقول إنه ضار، وتكتب التحذيرات الرسمية وغير الرسمية، ومع هذا الإنسان يقدم عليه. لماذا؟ يدلك على أنه إذا ابتعد يكون أحط من بهيمة الأنعام وأضل من الأنعام. البهيمة لا تقدم على هذا إذا عرفت أن فيه ضرر، الإنسان يقدم على هذا وهو يعلم أنه ضار. إذن من هذا المنطلق ومن هذا المنظار ننظر إلى قضايا كثيرة، ونلاحظ كيف اختلت الموازين. وإنما غلب أهل هذا العصر شهواتهم ورغباتهم وأهواءهم باسم الحضارة والمدنية والتقدم ومتع الحياة الدنيا. فالأمراض التناسلية شيء خطير، وضياع الأسر الذي يترتب عليه بعد مدة ضياع الأمم وضياع الأفراد والأجيال، بل إن هذا الآن أصبح ظاهرا ظهورا بينا في أهل هذه الحضارة، وبخاصة في أوروبا وأمريكا. كيف؟ الأمر متقرر الآن، ولعلكم ترونه في كثير من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمنظورة، هو أنهم كثير منهم يقتلون أولادهم حقيقة، وهذا أمر معروف. يكون عندهم طفل مثلا أحيانا قد يزعجهم في البكاء، بالبكاء في الليل بكل يسر، إما أن يضعه في غرفة بعيدة حتى يبكي وينام من نفسه، وأحيانا من شدة الإزعاج يقولون إما أن يخنقه أو يقتله، وإما أن يضعه مثلا في ثلاجة أو في دولاب حتى يموت، وهذا معروف. والدوائر هناك الرسمية وغير الرسمية تبكي، تشكو من هذا، تشكو يعني شيئا مرا من هذا، ولا يكاد يكون أطفالهم يعيشون معهم كما يعيش أبناؤنا ولا أحد معنا. تلك في العمل، هي في العمل أو في العمل، وذلك في دار الحضانة أو الروضة أو حتى المدرسة في يوم كامل، ولا يكادون يفتقون إلا إما عند النوم أو نحو ذلك، وهذا معروف. ثم إذا عاش الطفل عندهم، إذا وصل 15 سنة أو فترة البلوغ، تبرع منه تبرؤا تاما. رجل ذكرا كان أو أنثى أمره بأن يذهب يفتش عن عيشه وعن معاشه، وهذا هو الحاصل، ويرون أن هذا هو التقدم وهذه الحضارة وهذا هو الموجود. في الطرف المقابل تراه يحن على قطة وعلى كلب ويوصي له بجميع أمواله، أما بنته أو ابنه لا يعطي ولا قرش واحد. أليس هذا صحيح؟ قط أو قطة أو كلب يعيش معه طول الحياة، ومحلاتهم التجارية مليئة بألوان وأصناف الأطعمة للكلاب والقطط بآلاف ومئات الآلاف وملايين الدولارات أو الجنيهات أو الريالات، بينما لا ينفقون على أولادهم ولا على أسرهم مثل هذا أبدا بأي حال، وهذا أمر معروف. أليس هذا انتكاسة في, 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 في الأفكار؟ وهم أصحاب العبقريات وأصحاب الاكتشافات وأصحاب فالتقدم المادي وحده لا يكفي، تقطع الأسر والنظر إلى الشهوات الخاصة والأنانيات المستحكمة، هذا هو واقعهم وهذه حياتهم، ومع الأسف أنها تتسرب الآن إلى المجتمعات الأخرى وينظر إليها على أنها هي الحياة الصحيحة. ولهذا يجب علينا أن ننظر بمنظار دقيق دقيق جدا في هذا الباب، وأن نعرض ذلك على دستورنا الذي حفظه لنا ربنا الكتاب والسنة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة. وهناك آداب كثيرة يجب مراعاتها حينما يكون هناك رجال ونساء، من غض البصر، من الاحتشام، من أمور كثيرة. بينما فتح الباب على مصراعيه في هذه الحضارة المعاصرة فكان الفساد العريض الذي لا ينتهي في أمراض بدنية وأمراض جسدية وأمراض نفسية وانتحارات وتقطيع وتشتيت، وأخرجوا المرأة من عزها المكين ومن وظيفتها التي لا يقوم بها غيرها، وتجردت من طبيعتها الأنثوية وحنانها الشفوق على أولادها كما قلت، وهذا أمر متقرر، يعني بكل بساطة تقدم على ابنها إما لتقتله وإما تسكته وإما تتركه يبكي لتذر لتنام، بينما هذا لا يوجد في الفطر السليمة أبدا، لا يوجد. حتى الحيوانات تحن على صغارها وتحميها وتحافظ عليهم، لا، هذا غير موجود. لماذا؟ لأن فسدت الفطر حين ابتعدوا عن المنهج الصحيح واستبدلوها بكلاب وقطط. إذن المرأة نعم هي صنو الرجل، والنساء شقائق الرجال، ولهن من الحق ولهن من الكرامة ولهن من الاحترام، فهي أمك وهي أختك وهي جدتك وهي بنتك. يكفي أن تعرف قيمة مزيئة المرأة حينما تنظر ما يجب عليك نحو أمك. هم لا يعرفون أمك، ليس عندهم صلة الآن رحم، فإنما أمك مقدمة حتى في البر على أبيك. فمع هذا يقول أن الإسلام حط من قدر المرأة، هو الذي حفظها وحافظ عليها. قال: من أبر قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أباك. فالأم لها ثلاثة حقوق لعظم وظيفتها وأهمية موقعها، ولهذا وظيفة المرأة في بيتها، وهذا والله ليس تحقيرا لها. وحينما ترى بعض الناعقين الذين يزعمون أنهم أهل حضارة وتقدم يقول: تريدون من المرأة أن تكنس وتطبخ وتغسل، ليس هذا هو المقصود، وتعلم أن هذا ليس هو المقصود. المقصود هو السكن الذي قال الله عز وجل فيه: ومن آياته أن جعل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فلاحظ لتسكنوا إليها، ولم يقل لتسكنوا معها. الوقت الحاضر العلاقة الزوجية يسكن معها لا يسكن إليها، ولهذا نسب الطلاق عالية عالية جدا وتزداد. إنما الحياة الحقيقية تسكن إليها، لا تسكن، ليس المقصود تسكن معها ولا تسكن عندها. سكن إليه يعني اطمأن، وكان هناك قبول ورغبة وتفاني في العلاقة. وفي الآية الأخرى أيضا: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، يتعدى بإلى في اطمئنان في رضا. أما مجرد تسكن معها، هذا الإنسان يسكن مع صديقه إذا كان أعزب، يسكن معه أو يسكن عنده إذا كان أيضا ضيف، ويسكن عند صاحبه، لكن مع الزوج فيما بين الزوجين يسكن إليها يطمئن، ولا تقول أنا أطمئن إليك، يعني علاقة فوق التصور، وجعل بينكم مودة ورحمة. عبر بالمودة والرحمة ولم يعبر بالحب الذي يعبر عنه معاصر كلمة. مودة ورحمة أدق من مسألة حب. الحب يعبر عنه في المال وفي البهائم وفي، لكن عبر في قضية الزوجة بالمودة، المودة والرحمة. هذه هي الوظيفة، وهذه الحياة الحقيقية الأسرية التي افتقدها أهل هذا العصر. نعم، لا ننكر أنه كان هناك مساوئ وأخطاء موجودة في بعض المسلمين فيما يتعلق بالمرأة، وبخاصة بعض التقاليد التي ليست من الإسلام قد تكون سائلة، ومع الأسف نلاحظ أن هناك من يمنعها من الميراث، هذا أيضا موجود، وهذا معلوم أنه لا يجوز ومحرم، لا موجود، مع الأسف أنه موجود في بعض الأقطار الإسلامية وفي بعض القبائل والأعراف، فيه نعم نوع احتقار المرأة، هذا ليس من الإسلام، والإسلام منه براء، لكن أيضا ليس من الإسلام أن تخرج المرأة بذلك التبرج وأن تكون سلعة معروضة لدى كل أحد ولا ترد يد لامس، هذا ليس من الإسلام، لا هذا ولا لا إفراط ولا تفريط. فوظيفة المرأة الحقيقية هو البيت والتربية، لا يستطيع على ذلك غيرها، والله لا رياض الأطفال ولا المحاضن، سواء كانت الحاضنة امرأة أو رجل، ومع الأسف أنهم حينما أخرجوا المرأة من بيتها وجدوا أن الأطفال لابد أن أحد يرعاهم، من يرعاهم؟ إما أن تأتي بخادم أو خادمة أو حاضن أو حاضن يحطوها في البيت، وإما أن تأخذ أولادك إلى دور الحضانة أو رياض الأطفال. أيهما ولدي إذا كنت أحب ولدي، من أحق برعايته، المرأة الأجنبية أو الرجل أو أمه؟ يعني أريد أن ننشئ جيلا صالحا، ماذا تتوقع أن ابني حينما تنشئه حاضنة ليس عندها حنان ولا عندها عطف، وإنما تؤدي وظيفة يمكن أحيانا إن لم يكن الرقيب جيد تتركه يبكي ساعتين ثلاث ساعات ولا تسأل عنه، وقد تطعمه في أوقات الإطعام وقد لا تطعمه. فالحنان الذي يجده الطفل لدى أمه لا يمكن أن يجده عند أحد أبدا، ولا يمكن. فنحن إذا انقضينا على الأجيال ولم نقضي على المرأة وحدها فقط، ولهذا التقليل من شأن المرأة ومن وظيفتها إما أنه جهل وتغفيل منها من يزعم هذا، وإما أنه خيانة للأمة في أعز ما لديها، وهم جيلها وأبناؤها وشبابها. هذا كلام استطرادي، ما أحببت أن أستطرد أكثر من هذا، لكن الموضوع خطير جدا، ومع الأسف أنه حصل في المسلمين التساهل كثير وتهاون في هذا الباب، حتى إنه قلت الغيرة لدى كثير المسلمين، ومع الأسف في بعض بلاد الإسلام تجد الأب وولي المرأة لا يمانع أن يرى ابنته المسلمة تراقص هذا وتلاعب هذا، تخرج ممثلة أو راقصة ويتفاخر بهذا أمام الناس، ومعلوم أن هذا جزما محرم في دين الله، أو تخرج متعرية أو تخرج في ميادين عامة عارية أو أشبه بالعارية، ومع هذا لا يحرك ساكنا، سواء كانت بنته أو زوجته أو أخته. فوصل الحال للمسلمين إلى هذا، بينما نصوص الشرع في هذا صريحة. لماذا؟ لأنهم تساهلوا مبدئيا قليلا حتى وصل الحال إلى ما وصل إليه. وإن لهذا النصوص الشرعية في هذا واضحة وصريحة، لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فالذي يجب أن يتنبه له المسلمون أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أهليهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وما ظهر في المسلمين من ارتفاع نسب الطلاق ومن التفكك الأسري وظهور أيضا مظاهر العقوق للوالدين إلا بسبب سوء التربية والبعد عن منهج الله. ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى وأن يبصرنا بأموال ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نرى الكثير من الشباب يستعملون جلسة الاستراحة فهل هي سنة أم عند الحاجة؟ هذا محل خلاف في جلسة الاستراحة، وهي أن الإنسان إذا قام من الركعة الأولى مثلا والثالثة يجلس جلسة خفيفة كالجلوس بين السجدتين ثم يقوم، هذه جلسة الاستراحة. هذه جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حملها بعضهم على أنه حينما كبر جلس للحاجة إليه، وبعضهم حملها على أنها سنة، والأمر في هذا واسع. فمن قال إنها سنة يعني قد يكون داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي، فهذه قول من النبي صلى الله عليه وسلم يجعل كل أفعاله عليه الصلاة والسلام الأصل فيها أنها للتأسي والاقتداء. وفي بعض الألفاظ أنه حينما تقول كان يفعل هذا، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. يقول أتيت من بلاد بعيدة وأحرمت بالميقات ونويت العمرة لخالتي والدة زوجتي، وأنا قادم إلى هذا المكان المقدس في عمل ضمن بعثة الحج، وأريد أداء فريضة الحج بالتمتع. إذا كنت سبق أنك أتيت بعمرة عن نفسك فعمرتك عن خالتك هذه أم زوجتك أنت صحيحة إن شاء الله، إذا كانت متوفاة فهي صحيحة بإطلاق، وإذا كانت موجودة وسبق أنها اعتمرت هي كذلك هذا العمر عنها صحيحة إذا كانت قد وكلتك. أما إذا كانت لم تعتمر هي عمرة الإسلام وهي قادرة على أنها تأتي فلا، لابد أن تأتي بنفسها. أما إذا كانت غير قادرة ووكلتك أيضا فالعمرة صحيحة إن شاء الله. وما دام أنك تريد الحج بالتمتع تكون متمتعا، نعم تكون متمتعا ولو كان الحج العمرة لغيرك والحج لك. قال هل يصح أن أحرم يوم الثامن من ذي الحجة أو ضروري أن أحرم مرة ثانية، ومن أين يكون الإحرام؟ نعم تحرم يوم الثامن، تحرم يوم الثامن ما دام أنك أتيت بالعمرة وانتهيت منها، ففي اليوم الثامن تحرم بالحج من السكن الذي أنت فيه، تحرم من سكنك، تحرم اليوم الثامن وتخرج إلى منى مع الناس. يقول أديت العمرة في أشهر الحج وأنا الآن متمتع، وبعد الإحلال من الإحرام بعدة أيام قطفت زهرة الحنون هكذا ليضعها في الماء، هل علي شيء بعد الإحرام من الإحرام؟ إذا كانت زهرة زرعها الإنسان زرعتها البلدية مثلا فأرجوها لا بأس، أما إذا كانت لا نبتت بنفسها فهذه وهي في الحرم يعني داخل الحرم فعليك فدية، والفدية هذه يعني قيمة عليك بقيمتها، تنظر كم تساوي من النقود فتخرج قيمتها. أما إذا كانت من ما زرعه الإنسان سواء كانت في بيت أو كانت في حديقة عامة مما زرعته مثلا البلدية أو الزراعة أو إنسان فإنه لا شيء.